الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرحي بداية المجتهد، وهو المجلس 42. المسألة 3 وقفنا عندها في آخر درس من مسائل الباب 4 في صفة التيمم، وصلنا عند المسألة 3 وهي مسألة إيصال التراب إلى أعضاء التيمم. قال المؤلف رحمه الله: اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم، فلم يرى ذلك أبو حنيفة واجبا ولا مالك، هؤلاء الذين يخصون التيمم لا يخصون التيمم بالتراب، اللي هو أبو حنيفة ومالك. أما أولئك يقولون أن التيمم لا بد أن يكون له تراب ينتقل. قال: ورأى ذلك الشافعي وأحمد وأبو يوسف وداود الظاهري، هؤلاء جميعا يرون أنه لا بد من إيصال التراب إلى أعضاء التيمم. قال: رأوه، وهؤلاء رأوه واجبا. ستأتي إن شاء الله مسألة أن المتيمم به لابد أن يكون له غبار، هذه المسألة لها علاقة بتلك المسألة القادمة إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف من، في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا الشاهد هنا قوله منه، هل هي للتبعيض؟ قال: وذلك أن من قد ترد للتبعيض، فيكون المراد من بعض التراب. قال: وقد ترد لتمييز الجنس، أي لتميز الصعيد من غيره، يعني امسحوا بأيديكم من الصعيد لا من غيره. قال: فمن ذا، طبعا هذا الإجمال الموجود في حرف من، وكونه يحتمل أكثر من معنى، هو سبب الخلاف الذي يريده المؤلف هنا. بعضهم قال من هذه للتبعيض، وهم الذين استدلوا وهم الذين قالوا بوجوب إيصال التراب لأعضاء التيمم، والبعض الآخر قال لا، هي لتمييز الجنس أو هي لابتداء الغاية، فهي كقولك مثلا: سرت من البيت إلى المسجد، بداية مسيرك كانت من البيت، فهنا من هذه لابتداء الغاية. بعضهم قال هذا والبعض قال هذا، وهذا قول الذين يقولون بأنه لا يلزم. قال: فمن ذهب إلى أنها هنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم، ومن رأى أنها لتمييز الجنس قال ليس النقل واجبا. قال: والشافعي إنما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على الوضوء، يعني كما أن الوضوء أيضا يعني تغسل وجهك ويديك وكذا بالماء، هذا كذلك ويحصل نقل الماء إلى أعضاء الوضوء، كذلك هذا ينقل التراب إلى أعضاء الوضوء. قال: لكن يعارضه حديث عمار المتقدم، لأن فيه ثم تنفخ فيها، هذا حديث عمار يعارض هذا الاستدلال الذي استدلوا به، لأن قوله ثم تنفخ فيها، هذا النفخ فيها يطير التراب، ما يبقي ترابا. قال: وتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحائط، وبناؤهم كان من حجارة، بناء بيوتهم كانت من حجارة، فما في عليها تراب ينتقل، تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحجارة، فهذا يرد ما قالوه، ويدل على أن الصواب في هذا أن إيصال التراب إلى أعضاء الوضوء ليس بواجب. فالقول الصحيح إن شاء الله هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك. قال: وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب الفور فيه هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء، يعني نفس الاختلاف الذي حصل وتقدم في مسألة الترتيب والفور هل هو واجب أو لا، هو نفسه الذي حصل هنا أيضا. قال: وأسباب الخلاف هنالك هي أسبابه هنا، فلا معنى لإعادته. مسألة الترتيب أكثر أهل العلم يقولون يقدم مسح الوجه على مسح اليدين في التيمم، وهؤلاء اختلفوا هل هذا التقديم واجب أم مستحب. فقال البعض يستحب تقديم الوجه على اليدين في التيمم ولا يجب، وهو قول الحنفية والمالكية، وقال به بعض الحنابلة. والمنصوص عن أحمد وهو مذهب الشافعي وغيره ومذهب الشافعية والحنابلة على هذا أنه يجب الترتيب كما يجب في الوضوء، فيمسح وجهه أولا ثم يمسح كفيه. وأباح أبو حنيفة تقديم كل منهما على الآخر، وبه قال ابن حزم الظاهري، وقال الأعمش يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه. هذه الأقوال في المسألة. استدل من قال بالوجوب بقول الله تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فبدأ بالوجه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ مما بدأ الله به. تلاحظون الاستدلال، استدلال بحديث قال في رواية لهذا الحديث أبدأ بما بدأ الله به، في رواية ابدأوا بالأمر، ابدأوا بما بدأ الله به، فاستدل بهذا على الوجوب. لكن هذه الرواية، رواية الأمر، لا تصح، إنما صح هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، فهو فعله وليس فيه أمرا، رواية الأمر ضعيفة لا تصح. وأما الآية طبعا فيها ما فيها حرف ثم الذي يفيد الترتيب أو حرف فاء، لما جاءت بالواو، لكن قدم ذكر الوجه على ذكر اليد، فجل ما يدل عليه هذا هو الاستحباب. واستدل الذين قالوا بالوجوب أيضا بالقياس على الوضوء، قد علمتم الجواب عن القياس فيما تقدم. ودليل من قال باستحباب تقديم الوجه على اليدين عدم يعني استحباب تقديم الوجه على اليدين وعدم وجوب ذلك، قالوا لا يوجد دليل يدل على الوجوب والأصل عدم الوجوب. وقالوا لو كان الترتيب واجبا لورد في الآية بما يفيد الترتيب، أي بثم مثلا، ما وردت بالواو. واستدلوا أيضا بالرواية التي في صحيح البخاري في حديث عمار، ففيها فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. هنا قدم اليدين على الوجه، إذن لا جعلوا هذا صارفا للوجوب، فرتب بحرف ثم مما يدل على جواز تقديم اليدين على الوجه. هذه الرواية وإن كانت في صحيح البخاري إلا أنها معلة، وهي حجة الذين قالوا بوجوب تقديم اليدين على الوجه، لكنها رواية معلة منتقدة. قال الإمام أحمد فيها رواية أبي معاوية عن الأعمش في تقديم مسح الكفين على الوجه غلط. طبعا هذا حكم الإمام أحمد، أما الإمام البخاري فصحها. والذي أباح الوجهين، أباح تقديم اليدين على الوجه وتقديم الوجه على اليدين، استدل بالآية والحديث أيضا، الآية فيها تقديم الوجه والحديث فيه تقديم اليدين، فجعل الأمر مباحا على هذا الوجه وعلى الوجه الآخر. والراجح عندي والله أعلم ضعف رواية أبي معاوية التي جاءت بحرف ثم التي في صحيح البخاري، فأبو معاوية نفسه اختلف عليه فيها، وغير أبي معاوية ممن روى الحديث عن شيخه الأعمش لم يذكروا ما ذكره أبو معاوية. وأبو معاوية وإن كان أوثق من روى عن الأعمش إلا أنه بشر يخطئ كغيره، ورواية الجماعة أولى، وخاصة مع وجود الاختلاف على أبي معاوية، فهذا يدل على أن المحفوظ في ذلك ما رواه الجماعة لا ما رواه أبو معاوية والله أعلم. فالصواب في هذا مع الإمام أحمد رحمه الله، وبناء عليه فالراجح استحباب تقديم الوجه على اليدين في التيمم، ولا يجب لعدم وجود دليل صحيح قوي على الوجوب. ما في دليل صحيح يدل على الوجوب، والاستحباب أخذناه من ظاهر الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما في ذكر الصفا والمروة قال أبدأ بما بدأ الله به، فهذا يدل على أن التقديم في القرآن معتبر حتى وإن لم يرد بحرف يدل على التقديم والتأخير. فلذلك يقال بأن المستحب هو تقديم الوجه على اليدين في التيمم، وإن قدم اليدين على الوجه جاز أيضا، والله أعلم. طيب، هنا مسألة مهمة أيضا لم يذكرها المؤلف، وهي مسألة هل يجب استيعاب الوجه والكفين بالمسح أم لا. هذه المسألة مهمة، هذه المسألة من المسائل المهمة في هذا الباب. وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله الأقوال في هذه المسألة في الأوسط، فقال واختلفوا في المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه الغبار، فقال الطائفة لا يجزئه إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي عليه الوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين، فإن ترك من هذا شيئا لم يمر عليه التراب قل أو كثر فصلى قبل تيممه أعاد الصلاة. كل ما أدركه الطرف منه أو استيقن أنه تركه أعاد كل صلاة صلاها قبل أن يعيدها، هذا قول الشافعي، وبلغني عن أحمد أنه كان يقول ذلك. وقال الطائفة هو بمنزلة مسح الرأس يجزئه إن لم يصب بعض وجهه أو بعض كفه، هذا قول سليمان بن داود. وقال أصحاب الرأي في من تيمم بإصبع أو إصبعين لا يجزئه، فإن تيمم بثلاث أصابع يجزئه. هذه الأقوال في المسألة التي ذكرها ابن المنذر رحمه الله. وقال النووي في المجموع مذهبنا أنه يجب إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر الظاهر عليه. قال العبدري وبه قال أكثر العلماء. وعن أبي حنيفة روايات، وذكر الروايات عن أبي حنيفة في إن ترك أقل من ربع الوجه أو ترك أكثر من ذلك، المهم أقوال ذكرها النووي رحمه الله. وذكر أيضا ما قاله ابن المنذر في النقل عن سليمان ابن داود. ثم قال بعد ذلك ودليلنا بيان النبي صلى الله عليه وسلم وقد استوعب الوجه والقياس على الوضوء والله أعلم، انتهى كلامه. ونقل ابن رجب عن مالك والشافعي وأحمد والجمهور أنه يجب استيعاب بشرة الوجه بالمسح بالتراب ومسح ظاهر الشعر الذي عليه. وقال بعد أن ذكر قول سليمان بن داود الهاشمي أيضا، طبعا سليمان بن داود الهاشمي أحد الفقهاء الكبار معروف عند أهل العلم، قال وكلام الإمام أحمد يدل على حكاية الإجماع على خلاف ذلك، يعني على خلاف ما قاله سليمان بن داود. وذكر كلام الإمام أحمد وذكر كلام سليمان، ثم قال قال الجوزجاني فذكرت ذلك ليحيى بن يحيى يعني النيسابوري، فقال المسح في التيمم كما يمسح الرأس لا يتعمد لترك شيء من ذلك، فإن بقي شيء منه لم يعد وليس هو عندي بمنزلة الوضوء. هذا كلام يحيى بن يحيى النيسابوري. يعني هو يمسح وجهه ويمسح كفيه، ولا يتعمد أن يترك شيئا منه، لكن إن حصل وترك شيء منه عن غير عمد فتيممه صحيح. هذا ما قاله يحيى بن يحيى. قال الجزجاني: لم نسمع أحدا يتبع ذلك من رأسه في المسح ولا بين أصابعه في التيمم كما يتبع في الوضوء بالتخليل. فأحسن الأقاويل منها ما ذكره يحيى بن يحيى أن لا يتعمد ترك شيء من ذلك، فإن بقي شيء لم يعد. قال ابن رجب: وظاهر هذا يدل على أن مذهب سليمان بن داود ويحيى بن يحيى والجزجاني أنه إذا ترك أو إذا ترك شيء من وجهه ويديه في التيمم لم يعد الصلاة. ونقل حرب عن إسحاق أنه قال: تضرب بكفيك على الأرض ثم تمسح بهما وجهك وتمر بيديك على جميع الوجه واللحية، أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ، ثم تضرب مرة أخرى بكفيك. ومراد إسحاق أنه لا يشترط وصول التراب إلى جميع أجزاء الوجه كما يقوله من يقوله من الشافعية وغيرهم، حتى نص الشافعي أنه لو بقي من محل الفرض شيء لا يدركه الطرف لم يتيمم. وذكر استشكال الجويني وهو من الشافعية تحقق وصول التراب إلى اليدين إلى المرفقين بضربة واحدة، يعني هذا مشكل. وقال ابن رجب: وحكى ابن عطية في تفسيره عن محمد بن سلمة من المالكية أنه لا يجب أن يتبع الوجه بالتراب كما يتبع بالماء، وجعله كالخف وما بين الأصابع في اليدين، يعني في التيمم. وحكى في وجوب تخليل الأصابع وتحريك الخاتم قولين لأصحابهم بالوجوب والاستحباب. وحكى ابن حزم في وجوب تخليل اللحية بالتراب اختلافا. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. وهذه هي الأقوال في المسألة، وأحسن الأقوال عندي فيها وأقربها للصواب ما قاله يحيى بن يحيى، فهو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، وليس فيه تخليل لحية ولا تحريك خاتم، وإنما هذه لوازم لأقوالهم. ولا يوجد دليل صحيح يوجب الاستيعاب بالمسح على الصورة التي ذكروها. أما القياس فمردود بأن البدل يأخذ حكم المبدل في الحكم لا في الصفة، وقد تقدم القول فيه. وقال ابن حزم: فإن لفظة المسح لم تأتي في الشريعة إلا في أربعة مواضع ولا مزيد: مسح الرأس، ومسح الوجه واليدين في التيمم، ومسح على الخفين والعمامة والخمار، ومسح الحجر الأسود في الطواف. هذه أربعة. قال: ولم يختلف أحد من خصومنا المخالفين لنا في أن مسح الخفين ومسح الحجر الأسود لا يقتضي الاستيعاب، وكذلك من قال منهم بالمسح على العمامة والخمار ثم نقضوا ذلك في التيمم فأوجبوا فيه الاستيعاب تحكما بلا برهان. وذكر أنهم اضطربوا في مسح الرأس. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة مهمة ذكرناها لفائدتها. قال المؤلف رحمه الله: الباب الخامس. فيما تصنع به هذه الطهارة، يعني بأي شيء يكون التيمم، بالتراب فقط أم يصح بغير التراب أيضا؟ قال ابن حزم مبينا ما أجمعوا على عدم جوازه على عدم جواز التيمم به، قال واتفقوا أن ما عدا التراب والرمل والحجارة والجدران والأرض كلها والمعادن والثلج والنبات لا يجوز التيمم به، انتهى. صار عندنا محصور الآن، ما الذي قال العلماء بجواز التيمم به؟ التراب، الرمل، الحجارة، الجدران، الأرض والمعادن والثلج والنبات، ما الذي يجوز أن يتيمم به المتيمم وما الذي لا يجوز من هذه الأشياء التي ذكر ابن حزم الإجماع على عدم جواز التيمم بغيرها؟ قال المؤلف رحمه الله وفيه مسألة واحدة هذا الباب، وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرف الطيب، هذا إجماع آخر، اتفقوا على الجواز، طبعا اتفقوا على عدم الجواز في غير المذكورات واتفقوا على الجواز في هذا، صار عندنا الآن إجماعا. انحصر الآن الخلاف، نقل ابن الحزم صحة التيمم بالتراب الذي لم يزل من أرضه الطاهر، وقال ابن المنذر وأجمعوا على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ عنهم. تراب الحرث، إيش يعني تراب الحرث؟ يعني التراب الذي يزرع فيه الطيب، يعني ليس نجسا طاهرا، هذا حصل فيه اتفاق على جواز التيمم به. قال واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها، هنا شفت الخلاف وين؟ أجزاء الأرض المتولدة عنها يعني التي هي أصلها من الأرض، ما هو من جنس الأرض كالحجارة، قال هذا تمثيل، طبعا الأمر محصور بما ذكره ابن حزم، يعني التراب فيه إجماع، بقي الرمل والحجارة والجدران، طبعا هنا المقصود بالجدران الجدران التي هي مصنوعة من شيء من أصل الأرض وليست التي صنعت تصنيع كالموجود اليوم عندنا، كثير من الموجود عندنا اليوم مدهون بدهانات وأشياء، هذه لا، مش هذا المقصود، إنما المقصود الجدران التي هي تكون مبنية من أشياء من أصل الأرض والأرض كلها والمعادن والثلج والنبات أيضا هذه فيها خلاف. طيب قال، لأن سيذكر لنا المذاهب، فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص بس، هذا قول الشافعي رحمه الله، وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، في المشهور عنه الحصى والرمل والتراب وكل ما كان من جزءا من الأرض وصعد على وجهها، وزاد أبو حنيفة فقال وبكل ما يتولد من الأرض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ والجص والطين والرخام، النورة هذه حجر الكلس، والزرنيخ حجر له ألوان كثيرة، ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض وهم الجمهور، وقال أحمد بن حنبل يتيمم بغبار الثوب، يعني حتى لو ما كان التراب على الأرض حتى غبار الثوب يتيمم به، واللبدي هو البساط، يعني الغبار الذي على البساط يتيمم عليه حتى لو كان التراب مش على الأرض، لو كان على بساط أو كان على ثوب له أن يتيمم به، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله. الجمهور على خلاف هذا، قالوا التراب الذي هو على الأرض. لكن هذا المنسوب للإمام أحمد والإمام الشافعي رحمه الله أيضا وافق على هذا، الإمام أحمد وافق الشافعي في هذا. هذه الأقوال في المسألة. المذاهب في المسألة في الجملة هما قولان: قول لا يصح التيمم إلا بالتراب، وذهب إلى هذا القول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وابن المنذر وداود الظاهري وغيرهم. القول الثاني يصح بغير التراب مما يشمله اسم الصعيد، هذا قول حماد بن أبي سليمان وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة والثوري وغيرهم. ثم اختلفوا في بعض ما ذكر على ما ذكره المؤلف وغيره. السبب في اختلافهم شيئان: أحدهما اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب. إيش يعني اشتراك اسم الصعيد؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التيمم ماذا قال؟ قال فتيمموا صعيدا طيبا. إذن التيمم يكون بالصعيد، فما المقصود بالصعيد؟ هذا هو سبب الخلاف. فقال اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب، في نفس العرب تطلق الصعيد على أكثر من معنى. قال فإنه مرة يطلق على التراب الخالص كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، الشافعي أخذ هذا المعنى، ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة، ومالك أخذ بهذا. قال حتى أن مالكا وأصحابه حملهم دلالة الاشتقاق هذا الاسم عن الصعيد أن يجيز في إحدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش وعلى الثلج أيضا، قالوا لأنه يسمى صعيدا في أصل التسمية، يعني من جهة صعوده على الأرض، الثلج عندما ينزل يستقر على وجه الأرض، الحشيش عندما يصعد عندما ينبت يكون على وجه الأرض، فأخذوا بهذا. ومن هذا القول ضعيف، قال لذلك قال المؤلف وهذا ضعيف، يعني التيمم على الحشيش والثلج وما أشبهه، وهو كما قال أنا حقيقة هو غير داخل في اسم الصعيد المقصود هنا. قال والسبب الثاني، إذن الخلاصة أن السبب الأول هو ما المقصود بالصعيد، هل المعنى الأول أم الثاني، وكلاهما في لغة العرب مستعملا أو مستعمل. والسبب الثاني إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور، وتقييدها بالتراب في بعض، يعني جاءت في بعض الروايات مطلقة وفي بعض الروايات مقيدة، يعني الأرض وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض هذه جاءت مطلقة، لكن في رواية أخرى جاءت تربتها طهورا، جاءت مقيدة بالتراب بالتربة. هذا السبب الثاني في الخلاف. قال وهو قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإن في بعض رواياته جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعضها جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا، قيدها بالتربة. قال وقد اختلف أهل الكلام الفقهي هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق، يعني هل يؤخذ بالمطلق ولا نقيده بالمقيد، أم يؤخذ بالمقيد ونحمل المطلق على المقيد في هذا. قال والمشهور عندهم أن يقضى بالمقيد على المطلق، وفيه نظر، يقضى بالمقيد على المطلق يعني يحمل المطلق على المقيد ونأخذ بالتقييد. قال وفيه نظر، عندما يقولون فيه نظر يعني أن هذا التقييد غير مسلم. قال ومذهب أبي محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيد، إذن يكون الحكم للمطلق لا للمقيد. قال لأن المطلق فيه زيادة معنى. شفت وجهة نظر في هذا؟ قال المطلق فيه زيادة معنى، يعني المقيد جاء بمعنى، هذا المعنى داخل في ضمن المطلق، وفي المطلق عنده زيادة في ذلك. قال فمن كان رأيه القضاء بالمطلق على المقيد وحمل الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا بالتراب، ومن قضى بالمطلق على المقيد وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى. صار الأمر واضحا، إذن هذا هو سبب الخلاف. سبب الخلاف ما معنى الصعيد في الآية؟ وهو في لغة العرب يحتمل معنيين، وهل يحمل المطلق على المقيد في الحديث أم يبقى المطلق على إطلاقه؟ إذ إنه لا يخالف المقيد، لما نحمل نأخذ المطلق بإطلاقه هو يشمل المقيد وزيادة، فلا تعارض. هذا هو سبب الخلاف. قال وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف، إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد، يعني مثل العشب ومثل الثلج وما شابه، فإن أعم دلالة اسم الصعيد، يعني أعم جاء من معنى للصعيد، أن يدل على ما تدل عليه الأرض، لا أن يدل على الزرنيخ والنورة ولا على الثلج والحشيش، والله الموفق للصواب. كل هذا الذي ذكره المؤلف صحيح تماما. قال والاشتراك الذي في اسم الطيب أيضا من أحد دواعي الخلاف، أيضا هذا سبب ثالث من أسباب الخلاف. قال الاشتراك الذي في اسم الطيب، يعني اسم الطيب هذا المعنى اللفظ يحتمل أكثر من معنى أيضا، وهذا سبب أيضا للخلاف. الذين قالوا بأن التيمم يكون بالتراب فسروا الطيب بإيش؟ بالمنبت. فسروا الطيب بالمنبت. إيش يعني المنبت؟ يعني التراب الذي ينبت النبات. واستدلوا بقول ابن عباس أطيب الصعيد أرض الحرث، أطيب الصعيد أرض الحرث، أرض الحرث يعني التراب الأحمر هذا الذي ينبت، هذا أطيب الصعيد. خرجه البيهقي وغيره من طريق قابوس عن أبيه، قال الذهبي قابوس لين انتهى، وهو كما قال. فالجرح فيه مفسر مقدم على التعديل، فقابوس ضعيف، إذا كان ضعيفا فالأثر ضعيف، ونازع العلماء في دلالته، أعني قوله أطيب الصعيد أرض الحر. أطيب الصعيد هل ينفي ذلك أن يكون غيره صعيدا أيضا؟ هذا أطيب شيء، إذن في أنواع أخرى من الصعيد، فلا يدل على ما يريدون. والذين قالوا الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض وكان من جنسها، قالوا الطيب هنا معناه الطاهر، وهو أظهر في معناه، لأن المراد من الآية التطهير لقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم. إذن الطيب صعيدا طيبا، طيب هو الطاهر أي ليس نجسا وليس المنبت، وإن كان يطلق في لغة العرب وجاء في الشرع على أكثر من معنى، لكن الأنسب لهذا الموطن هو معنى الطاهر، والله أعلم. فالراجح في هذه المسألة قول من قال بأن الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض، طيب، خلاصة أسباب الخلاف أنها ثلاثة: معنى الصعيد هذا الأول، الثاني رواية وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هل تخصص الأرض برواية تربتها أم لا؟ الثالث قوله تعالى طيبة، في قوله فتيمموا صعيدا طيبة، هل المقصود بالطيب الطاهر أم المنبت؟ ورد في كتاب الله على المعنى. وكذلك أيضا الخلاف في مفهوم التراب في الحديث، يعني مفهوم المخالفة، هل قوله التراب يخرج غير التراب؟ وهذا مفهوم لقب وهو ضعيف ولا قرينة صحيحة معه. وكذلك من أسباب الخلاف مفهوم معنى التربة، نفس التربة معناها اختلفوا فيه، وبعضهم قال ليس خاصا بالتراب تربته الذي جاء في الحديث. هذه كلها أسباب للخلاف الذي حصل، لكن أصل الأصل والسبب الأقوى هو الأول والثاني، السببان اللذان ذكرهما المؤلف رحمه الله أولا وثانيا. الراجح في هذه المسألة أن التيمم يصح بكل ما تصاعد على وجه الأرض كان من جنسها، فيشمل التراب والرمل والحجارة وغيرها. إن الراجح في الصعيد في اللغة أنه اسم لوجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال الزجاج لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك. ولفظ الأرض في الحديث لفظ عام يشمل التراب وغير التراب. وأما التخصيص بالتراب فلا يسلم هنا. ليش لا نسلم؟ مش نحن نقول دائما بأن العام يخص بالخاص؟ نقول نعم، ولكن القاعدة تقول ذكر أفراد بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، هذه قاعدة. ذكر أفراد بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، طبعا هذا في غير التقييد بالوصف، وهذا ليس منه. معنى القاعدة: إذا قلت أكرم الطلبة، وقلت أيضا أكرم زيدا، وزيد واحد من الطلبة، هل يعني هذا لا تكرم سوى زيد؟ لا يعني هذا. لما أقول أكرم الطلبة ثم أقول لك أكرم زيدا، إنما قصصت زيدا بالتنبيه والتركيز عليه والتأكيد عليه، ولم أرد إخراج بقية الطلبة. فلما كان الحكم واحدا في الأول والثاني، أكرم الطلبة أكرم زيدا، لا يخصص هنا، إنما يدل على مزية لزيد خص بالذكر. بخلاف ما لو قلت أكرم المجتهد من الطلبة، فهذا يكون تخصيصا لنوع من الطلبة دون البقية. هذا وصف، لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت لك أكرم المجتهد من الطلبة، هذا يكون تخصيصا، إذن لا تكرم جميع الطلبة فقط المجتهد منهم. هذا ليس معنا هنا، الذي معنا هنا ليس من هذا، من التخصيص بالوصف. لكن انظر الآن كون الحكم واحدا، أكرم الطلبة أكرم زيدا، ما في تخصيص هنا. لكن لو اختلف الحكم وقلت لك أكرم الطلبة وقلت لك لا تكرم زيدا، هنا صار في عندي تخصيص، ونخرج زيدا من المكرمين. وأقول لك لا تكرم الطلبة وأقول لك أكرم زيدا، صار في تخصيص هنا، أي لا تكرم الطلبة إلا زيدا. اختلفت الصورة، إذن لا يصح التخصيص في مسألتنا. قال أهل العلم: التخصيص إخراج الفرد من حكم العام، وهذا ربط حكم العام نفسه ببعض أفراده، فليس تخصيصا. الجمهور على تقرير هذه القاعدة. قال القرطبي في تفسيره: وقولهم هذا من باب المطلق والمقيد فليس كذلك أيضا، وإنما هو من باب النص على بعض أشخاص العموم، كقوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقال أهل العلم: وعلى التسليم أنهما منه، وقولهم إنه مفهوم اللقب وهو حجة إذا اقترن بقرينة وهي هنا موجودة، على التسليم بكل هذا، لأنه لولا أن الحكم متعلق بالمذكور لم يكن لذكره فائدة. فهم الآن قالوا: هذا مفهوم لقب، تراب مفهوم لقب، نعم مفهوم اللقب ضعيف لا يحتج به، لكن عندنا قرينة هنا تدل على الاحتجاج به. طيب، ردنا عليهم في هذا، في مفهوم اللقب، قلنا إنه إنما ذكره جاريا على الغالب وإشارة إلى أنه الأصل، إذن هنا لم يذكره من أجل إعمال مفهوم المخالفة والاحتجاج به، بل ذكره لأنه الغالب فقط. أما الاحتجاج بالطيب فقد تقدم القول فيه، فمعنى الطيب الطاهر هنا أظهر، لأن الكلام في التطهير والله أعلم. وحديث أبي جهيم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار. قال الطحاوي: حيطان المدينة مبنية من حجارة سود من غير تراب، ولو لم تثبت الطهارة بهذا التيمم لما فعله صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار. هذه خلاصة المسألة. فإذا يجوز عندنا التيمم بالتراب وبالحجارة وبالرمل وبالحصى وبغيرها من أجزاء الأرض مما هو من جنسها وصعد على وجهها، والله أعلم، والحمد لله، ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح بداية المجتهد، وهو المجلس 42. المسألة 3 وقفنا عندها في آخر درس من مسائل الباب الرابع في صفة التيمم، وصلنا عند المسألة 3 وهي مسألة إيصال التراب إلى أعضاء التيمم. قال المؤلف رحمه الله: اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم، فلم يرى ذلك أبو حنيفة واجبا ولا مالك، أو لا الذين يخصون التيمم لا يخصون التيمم بالتراب، اللي هو أبو حنيفة ومالك. أما أولئك يقولون أن التيمم لا بد أن يكون له تراب ينتقي. قال: ورأى ذلك الشافعي وأحمد وأبو يوسف وداود الظاهري، هؤلاء جميعا يرون أنه لا بد من إيصال التراب إلى أعضاء التيمم. قال: رأوه أو لا رأوه واجبا. ستأتي إن شاء الله مسألة أن المتيمم به لابد أن يكون له غبار. للمسألة لها علاقة بتلك المسألة القادمة إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف من، في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا الشاهد هنا قوله منه، هل هي للتبعيض؟ قال: وذلك أن من قد ترد للتبعيض، فيكون المراد من بعض التراب. قال: وقد ترد لتمييز الجنس، أي لتميز الصعيد من غيره، يعني امسحوا بأيديكم من الصعيد لا من غيره. قال: فمن ذا، طبعا هذا الإجمال الموجود في حرف من وكونه يحتمل أكثر من معنى هو سبب الخلاف الذي يريده المؤلف هنا. بعضهم قال من هذه للتبعيض، وهم الذين قالوا بوجوب إيصال التراب لأعضاء التيمم، والبعض الآخر قال لا، هي لتمييز الجنس أو هي لابتداء الغاية، فهي كقولك مثلا: سرت من البيت إلى المسجد، بداية مسيرك كانت من البيت، فهنا من هذه لابتداء الغاية. بعضهم قال هذا والبعض قال هذا، وهذا قول الذين يقولون بأنه لا يلزم. قال: فمن ذهب إلى أنها هنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم، ومن رأى أنها لتمييز الجنس قال ليس النقل واجبا. قال: والشافعي إنما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على الوضوء، يعني كما أن الوضوء أيضا يعني تغسل وجهك ويديك وكذا بالماء، هذا كذلك ويحصل نقل الماء إلى أعضاء الوضوء، كذلك هذا ينقل التراب إلى أعضاء الوضوء. قال: لكن يعارضه حديث عمار المتقدم، لأن فيه ثم تنفخ فيها. هذا حديث عمار يعارض هذا الاستدلال الذي استدلوا به، لأن قوله ثم تنفخ فيها، هذا النفخ فيها يطير التراب، ما يبقي ترابا. قال: وتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحائط، وبناؤهم كان من حجارة، بناء بيوتهم كانت من حجارة، فما في عليها تراب ينتقل، وتيمم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحجارة. فهذا يرد ما قالوه، ويدل على أن الصواب في هذا أن إيصال التراب إلى أعضاء الوضوء ليس بواجب. فالقول الصحيح إن شاء الله هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك. قال: وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب الفور فيه هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء، يعني نفس الاختلاف الذي حصل وتقدم في مسألة الترتيب والفور هل هو واجب أو لا، هو نفسه الذي حصل هنا أيضا. قال: وأسباب الخلاف هنالك هي أسبابه هنا، فلا معنى لإعادته. مسألة الترتيب أكثر أهل العلم يقولون يقدم مسح الوجه على مسح اليدين في التيمم، وهؤلاء اختلفوا هل هذا التقديم واجب أم مستحب، فقال البعض يستحب تقديم الوجه على اليدين في التيمم ولا يجب، وهو قول الحنفية والمالكية، وقال به بعض الحنابلة. والمنصوص عن أحمد وهو مذهب الشافعي وغيره ومذهب الشافعية والحنابلة على هذا أنه يجب الترتيب كما يجب في الوضوء، فيمسح وجهه أولا ثم يمسح كفيه. وأباح أبو حنيفة تقديم كل منهما على الآخر، وبه قال ابن حزم الظاهري، وقال الأعمش يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه. هذه الأقوال في المسألة. استدل من قال بالوجوب بقول الله تبارك وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فبدأ بالوجه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ مما بدأ الله به. تلاحظون الاستدلال، استدلال بحديث قال في رواية لهذا الحديث: أبدأ بما بدأ الله به، في رواية: ابدأوا بالأمر، ابدأوا بما بدأ الله به، فاستدل بهذا على الوجوب. لكن هذه الرواية رواية الأمر لا تصح، إنما صح هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، فهو فعله وليس فيه أمرا، رواية الأمر ضعيفة لا تصح. وأما الآية طبعا فيها ما فيها حرف ثم الذي يفيد الترتيب أو حرف فاء، لما جاءت بالواو، لكن قدم ذكر الوجه على ذكر اليد، فجل ما يدل عليه هذا هو الاستحباب. واستدل الذين قالوا بالوجوب أيضا بالقياس على الوضوء، قد علمتم الجواب عن القياس فيما تقدم. ودليل من قال باستحباب تقديم الوجه على اليدين عدم يعني استحباب تقديم الوجه على اليدين وعدم وجوب ذلك، قالوا لا يوجد دليل يدل على الوجوب والأصل عدم الوجوب. وقالوا لو كان الترتيب واجبا لورد في الآية بما يفيد الترتيب، أي بثم مثلا، ما وردت بالواو. واستدلوا أيضا بالرواية التي في صحيح البخاري في حديث عمار، ففيها فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. هنا قدم اليدين على الوجه، إذن لا جعلوا هذا صارفا للوجوب، فرتب بحرف ثم مما يدل على جواز تقديم اليدين على الوجه. هذه الرواية وإن كانت في صحيح البخاري إلا أنها معلة، وهي حجة الذين قالوا بوجوب تقديم اليدين على الوجه، لكنها رواية معلة منتقدة. قال الإمام أحمد فيها رواية أبي معاوية عن الأعمش في تقديم مسح الكفين على الوجه غلط. طبعا هذا حكم الإمام أحمد، أما الإمام البخاري فصححها. والذي أباح الوجهين، أباح تقديم اليدين على الوجه وتقديم الوجه على اليدين، استدل بالآية والحديث أيضا، فالآية فيها تقديم الوجه والحديث فيه تقديم اليدين، فجعل الأمر مباحا على هذا الوجه وعلى الوجه الآخر. والراجح عندي والله أعلم ضعف رواية أبي معاوية التي جاءت بحرف ثم التي في صحيح البخاري، فأبو معاوية نفسه اختلف عليه فيها، وغير أبي معاوية ممن روى الحديث عن شيخه الأعمش لم يذكروا ما ذكره أبو معاوية. وأبو معاوية وإن كان أوثق من روى عن الأعمش إلا أنه بشر يخطئ كغيره، ورواية الجماعة أولى، وخاصة مع وجود الاختلاف على أبي معاوية، فهذا يدل على أن المحفوظ في ذلك ما رواه الجماعة لا ما رواه أبو معاوية والله أعلم. فالصواب في هذا مع الإمام أحمد رحمه الله، وبناء عليه فالراجح استحباب تقديم الوجه على اليدين في التيمم، ولا يجب لعدم وجود دليل صحيح قوي على الوجوب. ما في دليل صحيح يدل على الوجوب، والاستحباب أخذناه من ظاهر الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما في ذكر الصفا والمروة، قال أبدأ بما بدأ الله به، فهذا يدل على أن التقديم في القرآن معتبر حتى وإن لم يرد بحرف يدل على التقديم والتأخير. فلذلك يقال بأن المستحب هو تقديم الوجه على اليدين في التيمم، وإن قدم اليدين على الوجه جاز أيضا والله أعلم. طيب، هنا مسألة مهمة أيضا لم يذكرها المؤلف، وهي مسألة هل يجب استيعاب الوجه والكفين بالمسح أم لا. هذه المسألة مهمة، هذه المسألة من المسائل المهمة في هذا الباب. وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله الأقوال في هذه المسألة في الأوسط، فقال واختلفوا في المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه الغبار، فقالت طائفة لا يجزئه إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي عليه الوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين، فإن ترك من هذا شيئا لم يمر عليه التراب قل أو كثر فصلى قبل تيممه أعاد الصلاة. كل ما أدركه الطرف منه أو استيقن أنه تركه أعاد كل صلاة صلاها قبل أن يعيدها، هذا قول الشافعي، وبلغني عن أحمد أنه كان يقول ذلك. وقال الطائفة هو بمنزلة مسح الرأس يجزئه إن لم يصب بعض وجهه أو بعض كفه، هذا قول سليمان بن داود. وقال أصحاب الرأي في من تيمم بإصبع أو إصبعين لا يجزئه، فإن تيمم بثلاث أصابع يجزئه. هذه الأقوال في المسألة التي ذكرها ابن المنذر رحمه الله. قال النووي في المجموع مذهبنا أنه يجب إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر الظاهر عليه. قال العبدري وبه قال أكثر العلماء. وعن أبي حنيفة روايات، وذكر الروايات عن أبي حنيفة في إن ترك أقل من ربع الوجه أو ترك أكثر من ذلك، المهم أقوال ذكرها النووي رحمه الله. وذكر أيضا ما قاله ابن المنذر في النقل عن سليمان ابن داود. ثم قال بعد ذلك ودليلنا بيان النبي صلى الله عليه وسلم وقد استوعب الوجه والقياس على الوضوء والله أعلم، انتهى كلامه. ونقل ابن رجب عن مالك والشافعي وأحمد والجمهور أنه يجب استيعاب بشرة الوجه بالمسح بالتراب ومسح ظاهر الشعر الذي عليه. وقال بعد أن ذكر قول سليمان بن داود الهاشمي أيضا، طبعا سليمان بن داود الهاشمي أحد الفقهاء الكبار معروف عند أهل العلم، قال وكلام الإمام أحمد يدل على حكاية الإجماع على خلاف ذلك، يعني على خلاف ما قاله سليمان بن داود. وذكر كلام الإمام أحمد وذكر كلام سليمان ثم قال قال الجوزجاني فذكرت ذلك ليحيى بن يحيى، يعني النيسابوري، فقال المسح في التيمم كما يمسح الرأس لا يتعمد لترك شيء من ذلك، فإن بقي شيء منه لم يعد وليس هو عندي بمنزلة الوضوء. هذا كلام يحيى بن يحيى النيسابوري، يعني هو يمسح وجهه ويمسح كفيه ولا يتعمد أن يترك شيئا منه، لكن إن حصل وترك شيء منه عن غير عمد فتيممه صحيح. هذا ما قاله يحيى بن يحيى. قال الجزجاني لم نسمع أحدا يتبع ذلك من رأسه في المسح ولا بين أصابعه في التيمم كما يتبع في الوضوء بالتخليل، فأحسن الأقاويل منها ما ذكره يحيى بن يحيى أن لا يتعمد ترك شيء من ذلك، فإن بقي شيء لم يعد. قال ابن رجب وظاهر هذا يدل على أن مذهب سليمان بن داود ويحيى بن يحيى والجزجاني أنه إذا ترك أو إذا ترك شيء من وجهه ويديه في التيمم لم يعد الصلاة. ونقل حرب عن إسحاق أنه قال تضرب بكفيك على الأرض ثم تمسح بهما وجهك وتمر بيديك على جميع الوجه واللحية، أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ، ثم تضرب مرة أخرى بكفيك. ومراد إسحاق أنه لا يشترط وصول التراب إلى جميع أجزاء الوجه، كما يقوله من يقوله من الشافعية وغيرهم، حتى نص الشافعي أنه لو بقي من محل الفرض شيء لا يدركه الطرف لم يتيمم. وذكر استشكال الجويني وهو من الشافعية تحقق وصول التراب إلى اليدين إلى المرفقين بضربة واحدة، يعني هذا مشكل. وقال ابن رجب، وحكى ابن عطية في تفسيره عن محمد بن سلمة من المالكية أنه لا يجب أن يتبع الوجه بالتراب كما يتبع بالماء، وجعله كالخف وما بين الأصابع في اليدين، يعني في التيمم. وحكى في وجوب تخليل الأصابع وتحريك الخاتم قولين لأصحابهم بالوجوب والاستحباب. وحكى ابن حزم في وجوب تخليل اللحية بالتراب اختلافا. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. وهذه هي الأقوال في المسألة، وأحسن الأقوال عندي فيها وأقربها للصواب ما قاله يحيى بن يحيى، فهو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، وليس فيه تخليل لحية ولا تحريك خاتم، وإنما هذه لوازم لأقوالهم، ولا يوجد دليل صحيح يوجب الاستيعاب بالمسح على الصورة التي ذكروها. أما القياس فمردود بأن البدل يأخذ حكم المبدل في الحكم لا في الصفة، وقد تقدم القول فيه. وقال ابن حزم، فإن لفظة المسح لم تأتي في الشريعة إلا في 4 مواضع ولا مزيد: مسح الرأس، ومسح الوجه واليدين في التيمم، ومسح على الخفين والعمامة والخمار، ومسح الحجر الأسود في الطواف. هذه 4. قال: ولم يختلف أحد من خصومنا المخالفين لنا في أن مسح الخفين ومسح الحجر الأسود لا يقتضي الاستيعاب، وكذلك من قال منهم بالمسح على العمامة والخمار، ثم نقضوا ذلك في التيمم فأوجبوا فيه الاستيعاب تحكما بلا برهان، وذكر أنهم اضطربوا في مسح الرأس. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة مهمة ذكرناها لفائدتها. قال المؤلف رحمه الله: الباب 5، فيما تصنع به هذه الطهارة، يعني بأي شيء يكون التيمم، بالتراب فقط أم يصح بغير التراب أيضا؟ قال ابن حزم مبينا ما أجمع على عدم جوازه، على عدم جواز التيمم به، قال: واتفقوا أن ما عدا التراب والرمل والحجارة والجدران والأرض كلها والمعادن والثلج والنبات لا يجوز التيمم به. انتهى. صار عندنا محصور الآن، ما الذي قال العلماء بجواز التيمم به؟ التراب، الرمل، الحجارة، الجدران، الأرض والمعادن والثلج والنبات، ما الذي يجوز أن يتيمم به المتيمم، وما الذي لا يجوز من هذه الأشياء التي ذكر ابن حزم الإجماع على عدم جواز التيمم بغيرها؟ قال المؤلف رحمه الله: وفيه مسألة واحدة هذا الباب، وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرف الطيب. هذا إجماع آخر، اتفقوا على الجواز، طبعا اتفقوا على عدم الجواز في غير المذكورات، واتفقوا على الجواز في هذا، صار عندنا الآن إجماعا. انحصر الآن الخلاف. نقل ابن الحزم: صحة التيمم بالتراب الذي لم يزل من أرضه الطاهر. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ عنهم. تراب الحرث، إيش يعني تراب الحرث؟ يعني التراب الذي يزرع فيه الطيب، يعني ليس نجسا طاهرا. هذا حصل اتفاق على جواز التيمم به. قال: واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها. هنا شفت الخلاف وين؟ أجزاء الأرض المتولدة عنها، يعني التي هي أصلها من الأرض، ما هو من جنس الأرض كالحجارة. قال هذا تمثيل. طبعا الأمر محصور بما ذكره ابن حزم، يعني التراب فيه إجماع، بقي الرمل والحجارة والجدران. طبعا هنا المقصود بالجدران، الجدران التي هي مصنوعة من شيء من أصل الأرض، وليست التي صنعت تصنيع كالموجود اليوم عندنا. كثير من الموجود عندنا اليوم مدهون بدهانات وأشياء، هذه لا، مش هذا المقصود، إنما المقصود الجدران التي هي تكون مبنية من أشياء من أصل الأرض، والأرض كلها والمعادن والثلج والنبات أيضا هذه فيها خلاف. طيب، قال لأن سيذكر لنا المذاهب: فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص بس، هذا قول الشافعي رحمه الله. وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، في المشهور عنه الحصى والرمل والتراب وكل ما كان من جزء من الأرض وصعد على وجهها. وزاد أبو حنيفة فقال: وبكل ما يتولد من الأرض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ والجص والطين والرخام. النورة هذه حجر الكلس، والزرنيخ حجر له ألوان كثيرة، ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض، وهم الجمهور. وقال أحمد بن حنبل: يتيمم بغبار الثوب، يعني حتى لو ما كان التراب على الأرض، حتى غبار الثوب يتيمم به. واللبدي هو البساط، يعني الغبار الذي على البساط يتيمم عليه، حتى لو كان التراب مش على الأرض، لو كان على بساط أو كان على ثوب له أن يتيمم به. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله. الجمهور على خلاف هذا، قال التراب الذي هو على الأرض، لكن هذا المنسوب للإمام أحمد والإمام الشافعي رحمه الله أيضا وافق على هذا. الإمام أحمد وافق الشافعي في هذا. هذه الأقوال في المسألة، المذاهب في المسألة في الجملة هما قولان: قول لا يصح التيمم إلا بالتراب، وذهب إلى هذا القول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وابن المنذر وداود الظاهري وغيرهم. القول الثاني: يصح بغير التراب مما يشمله اسم الصعيد، هذا قول حماد بن أبي سليمان وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي ومالك وأبي حنيفة والثوري وغيرهم. ثم اختلفوا في بعض ما ذكر على ما ذكره المؤلف وغيره. السبب في اختلافهم شيئان: أحدهما اشتراك اسم الصعيدي في لسان العرب ايش يعني اشتراك اسم الصعيد؟ لان الله سبحانه وتعالى لما ذكر التيمم ماذا قال؟ قال فتيمموا صعيدا طيبا. إذن التيمم يكون بالصعيد، فما المقصود بالصعيد؟ هذا هو سبب الخلاف. فقال اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب، في نفس العرب تطلق الصعيد على أكثر من معنى. قال فإنه مرة يطلق على التراب الخالص كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، الشافعي أخذ هذا المعنى، ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة، ومالك أخذ بهذا. قال حتى أن مالكا وأصحابه حملهم دلالة الاشتقاق هذا الاسم عن الصعيد أن يجيز في إحدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش وعلى الثلج أيضا. قالوا لأنه يسمى صعيدا في أصل التسمية، يعني من جهة صعوده على الأرض، الثلج عندما ينزل يستقر على وجه الأرض، الحشيش عندما يصعد عندما ينبت يكون على وجه الأرض، فأخذوا بهذا. من هذا القول ضعيف؟ قال لذلك قال المؤلف وهذا ضعيف، يعني التيمم على الحشيش والثلج وما أشبهه، وهو كما قال أنا حقيقة هو غير داخل في اسم الصعيد المقصود هنا. قال والسبب الثاني، إذن الخلاصة أن السبب الأول هو ما المقصود بالصعيد، هل المعنى الأول أم الثاني، وكلاهما في لغة العرب مستعملا أو مستعمل. والسبب الثاني إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور، وتقييدها بالتراب في بعض، يعني جاءت في بعض الروايات مطلقة وفي بعض الروايات مقيدة، يعني الأرض وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض هذه جاءت مطلقة، لكن في رواية أخرى جاءت تربتها طهورا، جاءت مقيدة بالتراب بالتربة. هذا السبب الثاني في الخلاف. قال وهو قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإن في بعض رواياته جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعضها جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا، قيدها بالتربة. قال وقد اختلف أهل الكلام الفقهي هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق، يعني هل يؤخذ بالمطلق ولا نقيده بالمقيد، أم يؤخذ بالمقيد ونحمل المطلق على المقيد في هذا. قال والمشهور عندهم أن يقضى بالمقيد على المطلق، وفيه نظر، يقضى بالمقيد على المطلق يعني يحمل المطلق على المقيد ونأخذ بالتقييد. قال وفيه نظر، عندما يقولون فيه نظر يعني أن هذا التقييد غير مسلم. قال ومذهب أبي محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيد، إذن يكون الحكم للمطلق لا للمقيد. قال لأن المطلق فيه زيادة معنى، شفت وجهة نظره في هذا، قال المطلق فيه زيادة معنى، يعني المقيد جاء بمعنى، هذا المعنى داخل في ضمن المطلق، وفي المطلق عنده زيادة في ذلك. قال فمن كان رأيه القضاء بالمطلق على المقيد وحمل الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا بالتراب، ومن قضى بالمطلق على المقيد وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى. صار الأمر واضحا، إذن هذا هو سبب الخلاف. سبب الخلاف ما معنى الصعيد في الآية، وهو في لغة العرب يحتمل معنيين، وهل يحمل المطلق على المقيد في الحديث أم يبقى المطلق على إطلاقه، إذ إنه لا يخالف المقيد، لما نأخذ المطلق بإطلاقه هو يشمل المقيد وزيادة، فلا تعارض. هذا هو سبب الخلاف. قال: وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف، إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد، يعني مثل العشب ومثل الثلج وما شابه، فإن أعم دلالة اسم الصعيد، يعني أعم جاء من معنى للصعيد، أن يدل على ما تدل عليه الأرض، لا أن يدل على الزرنيخ والنورة ولا على الثلج والحشيش، والله الموفق للصواب. كل هذا الذي ذكره المؤلف صحيح تماما. قال: والاشتراك الذي في اسم الطيب أيضا من أحد دواعي الخلاف، أيضا هذا سبب ثالث من أسباب الخلاف. قال: الاشتراك الذي في اسم الطيب، يعني اسم الطيب هذا المعنى اللفظ يحتمل أكثر من معنى أيضا، وهذا سبب أيضا للخلاف. الذين قالوا بأن التيمم يكون بالتراب فسروا الطيب بإيش؟ بالمنبت. فسروا الطيب بالمنبت. إيش يعني المنبت؟ يعني التراب الذي ينبت النبات. واستدلوا بقول ابن عباس: أطيب الصعيد أرض الحرث، أطيب الصعيد أرض الحرث، أرض الحرث يعني التراب الأحمر هذا الذي ينبت، هذا أطيب الصعيد. خرجه البيهقي وغيره من طريق قابوس عن أبيه، قال الذهبي: قابوس لين، انتهى، وهو كما قال. فالجرح فيه مفسر مقدم على التعديل، فقابوس ضعيف، إذا كان ضعيفا فالأثر ضعيف. ونازع العلماء في دلالته، أعني قوله أطيب الصعيد أرض الحر، أطيب الصعيد هل ينفي ذلك أن يكون غيره صعيدا أيضا؟ هذا أطيب شيء، إذن في أنواع أخرى من الصعيد، فلا يدل على ما يريدون. والذين قالوا: الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض وكان من جنسها، قالوا: الطيب هنا معناه الطاهر، وهو أظهر في معناه، لأن المراد من الآية التطهير لقوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم. إذن الطيب صعيدا طيبا، طيب هو الطاهر، أي ليس نجسا وليس المنبت، وإن كان يطلق في لغة العرب وجاء في الشرع على أكثر من معنى، لكن الأنسب لهذا الموطن هو معنى الطاهر، والله أعلم. فالراجح في هذه المسألة قول من قال بأن الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض، طيب، خلاصة أسباب الخلاف أنها ثلاثة: معنى الصعيد هذا الأول، الثاني رواية وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هل تخصص الأرض برواية تربتها أم لا، الثالث قوله تعالى طيبة في قوله فتيمم صعيدا طيبة، هل المقصود بالطيب الطاهر أم المنبت، ورد في كتاب الله عن المعنى إيه؟ وكذلك أيضا الخلاف في مفهوم التراب في الحديث، يعني مفهوم المخالفة، هل قوله التراب يخرج غير التراب، وهذا مفهوم لقب وهو ضعيف ولا قرينة صحيحة معه. وكذلك من أسباب الخلاف مفهوم معنى التربة، نفس التربة معناها اختلفوا فيه، وبعضهم قال ليس خاصا بالتراب تربته الذي جاء في الحديث، هذه كلها أسباب للخلاف الذي حصل، لكن أصل الأصل والسبب الأقوى هو الأول والثاني، السببان اللذان ذكرهما المؤلف رحمه الله أولا وثانيا. الراجح في هذه المسألة أن التيمم يصح بكل ما تصاعد على وجه الأرض كان من جنسها، فيشمل التراب والرمل والحجارة وغيرها، إن الراجح في الصعيد في اللغة أنه اسم لوجه الأرض ترابا كان أو غيرها. قال الزجاج: لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك. ولفظ الأرض في الحديث لفظ عام يشمل التراب وغير التراب. وأما التخصيص بالتراب فلا يسلم هنا، ليش لا نسلم؟ مش نحن نقول دائما بأن العام يخص بالخاص؟ نقول نعم، ولكن القاعدة تقول ذكر أفراد بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، هذه قاعدة. ذكر أفراد بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، طبعا هذا في غير التقييد بالوصف، وهذا ليس منه. معنى القاعدة: إذا قلت أكرم الطلبة، وقلت أيضا أكرم زيدا، وزيد واحد من الطلبة، هل يعني هذا لا تكرم سوى زيد؟ لا يعني هذا. لما أقول أكرم الطلبة ثم أقول لك أكرم زيدا، إنما قصصت زيدا بالتنبيه والتركيز عليه والتأكيد عليه، ولم أرد إخراج بقية الطلبة. فلما كان الحكم واحدا في الأول والثاني، أكرم الطلبة أكرم زيدا، لا يخصص هنا، إنما يدل على مزية لزيد خص بالذكر، بخلاف ما لو قلت أكرم المجتهد من الطلبة، فهذا يكون تخصيصا لنوع من الطلبة دون البقية. هذا وصف، لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت لك أكرم المجتهد من الطلبة، هذا يكون تخصيصا، إذن لا تكرم جميع الطلبة فقط المجتهد منهم. هذا ليس معنا هنا، الذي معنا هنا ليس من هذا، من التخصيص بالوصف. لكن انظر الآن، كون الحكم واحدا، أكرم الطلبة أكرم زيدا، ما في تخصيص هنا. لكن لو اختلف الحكم وقلت لك أكرم الطلبة وقلت لك لا تكرم زيدا، هنا صار في عندي تخصيص، ونخرج زيدا من المكرمين. أو أقول لك لا تكرم الطلبة وأقول لك أكرم زيدا، صار في تخصيص هنا، أي لا تكرم الطلبة إلا زيدا. اختلفت الصورة، إذن لا يصح التخصيص في مسألتنا. قال أهل العلم: التخصيص إخراج الفرد من حكم العام، وهذا ربط حكم العام نفسه ببعض أفراده، فليس تخصيصا. الجمهور على تقرير هذه القاعدة. قال القرطبي في تفسيره: وقولهم هذا من باب المطلق والمقيد فليس كذلك أيضا، وإنما هو من باب النص على بعض أشخاص العموم، كقوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقال أهل العلم وعلى التسليم أنهما منه. وقولهم إنه مفهوم اللقب وهو حجة إذا اقترن بقرينة وهي هنا موجودة على التسليم بكل هذا، لأنه لولا أن الحكم متعلق بالمذكور لم يكن لذكره فائدة. فهم الآن قالوا هذا مفهوم لقب، تراب مفهوم لقب، نعم مفهوم اللقب ضعيف لا يحتج به، لكن عندنا قرينة هنا تدل على الاحتجاج به. طيب ردنا عليهم في هذا في مفهوم اللقب، قلنا إنه إنما ذكره جاريا على الغالب وإشارة إلى أنه الأصل، إذن هنا لم يذكره من أجل إعمال مفهوم المخالفة والاحتجاج به، بل ذكره لأنه الغالب فقط. أما الاحتجاج بالطيب فقد تقدم القول فيه، فمعنى الطيب الطاهر هنا أظهر، لأن الكلام في التطهير والله أعلم. وحديث أبي جهيم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار، قال الطحاوي حيطان المدينة مبنية من حجارة سود من غير تراب، ولو لم تثبت الطهارة بهذا التيمم لما فعله صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار، هذه خلاصة المسألة. فإذا يجوز عندنا التيمم بالتراب وبالحجارة وبالرمل وبالحصى وبغيرها من أجزاء الأرض مما هو من جنسها وصعد على وجهها، والله أعلم، والحمد لله، ونكتفي بهذا القدر.